الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتوسيع العمليات العسكرية ضد كل من يتحدى إرادة الشعب حسب تعبيره، وقال في كلمة ألقاها في مدينة العمارة: نحن اليوم في محافظة ميسان، وغدا سنكمل مسيرتنا في ديالى إن شاء الله، ثم سنواصل عملياتنا في الموصل كي ننتهي من هذا الملف، حسب قول المالكي. يذكر أن محافظة ميسان تشهد حاليا عمليات عسكرية تنفذها قوات عراقية، وهي العملية الرابعة من نوعها التي تستهدف متطرفين بعد البصرة ومدينة الصدر والموصل. رئيس الوزراء دعا قادة قوات الأمن العراقية إلى ضرب كل من ينتهك القانون وحقوق الإنسان بيد من حديد، حتى أفراد قوات الأمن الذين يمتهنون كرامة المواطنين خلال العمليات العسكرية، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ليفتنن ديفيد راسل الناطق بلسان الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية تنوي تسليم الملف الأمني في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية في غضون الأيام العشر المقبلة، لتكون بذلك المحافظة العاشرة التي تتكفل القوات العراقية فيها بالمهام الأمنية. يذكر أن المحافظة، وهي الأوسع مساحة في العراق، شهدت قتالا ضد قوات التحالف منذ الحرب في عام 2003. وذكرت الوكالة أن القوات الأمريكية فقدت حوالي 1300 عسكري في هذه المحافظة، لتكون بذلك المحافظة الثانية بعد بغداد، حيث قتل أكثر من 1300 عسكري أمريكي، حسب الوكالة. قال مسؤولون أوروبيون إن الشرطة في أنحاء أوروبا تمكنت من الكشف عن شبكة يديرها عراقيون تعمل في تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا مقابل 18,000 دولار ونصف تقريبا للشخص الواحد. مصادر الشرطة وصفت هذه العملية التي تحمل اسم عملية بغداد بكونها الأضخم، حيث شارك فيها حوالي 1300 من رجال الأمن. المصادر أضاف فأنه تم إلقاء القبض على 75 شخصا في بلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا والنرويج وهولندا والسويد وبريطانيا، حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. ألقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم كلمة في الكنيسة الإسرائيلية، اعتبر فيها وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مفتاحا للسلام مع الفلسطينيين، كما أكد على أن سلاما دائما يتطلب إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء. ساركوزي قال أيضا أن إيران وبحوزتها أسلحة نووية أمر غير مقبول بالنسبة لفرنسا، ووعد بأن تدافع فرنسا عن إسرائيل بشكل دائم ضد التهديدات التي تعرض وجودها إلى الخطر.
Ceux qui appellent de manière scandaleuse à la destruction d'Israël.
أولئك الذين يوجهون دعوات شنيعة إلى تدمير دولة إسرائيل سيجدون فرنسا تقف في طريقهم على الدوام.
ساركوزي يجري زيارة إلى إسرائيل، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ نحو 12 عاما، وتهدف إلى تعميق العلاقات التي شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة بين فرنسا وإسرائيل. يوم الثلاثاء المقبل سيتوجه ساركوزي إلى الضفة الغربية، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وتشمل حظرا على عمليات البنك المركزي الإيراني في أوروبا. يأتي ذلك ردا على عدم تلبية إيران الدعوات الدولية لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يخشى بعض دول الغرب من أن تؤدي إلى تطوير طهران أسلحة نووية. دول الاتحاد رفعت في الوقت نفسه اليوم العقوبات المفروضة على كوبا وبشكل نهائي، وعبرت عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تشجيع المسار الديمقراطي هناك. يذكر أن هذه المبادرة رمزية باعتبار أن الاتحاد علق العقوبات على كوبا منذ عام 2005. قالت وزارة الخارجية في هولندا إن زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تشاندراي التجأ إلى السفارة الهولندية في هراري، غير أنها نفت أنه طلب حق اللجوء. يذكر أن تشاندراي أعلن انسحابه من الجولة الثانية للانتخابات قائلا إن مؤيديه سيخاطرون بحياتهم لو أنهم شاركوا في الاقتراع. يذكر أيضا أن الاتحاد الأوروبي شكك في شرعية الجولة الثانية من الانتخابات بعد انسحاب تشاندراي. النطق بلسان المفوضية الأوروبية جون غلانسي قال في بروكسل اليوم:
لو جرت الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة المقبل فإنها لن تتمخض عن نتيجة شرعية، وذلك بسبب الظروف الحالية وبسبب أعمال العنف وممارسات الترهيب التي نعتبر أن الدولة ترعاها في هذه المرحلة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعرب عن قلقه العميق من الوضع في زيمبابوي، فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن استعدادهما لإثارة الموضوع داخل مجلس الأمن الدولي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. نرافق الآن الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يتصدر القضايا الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض الأمريكي.
والدعائم الحدودية وحقول النفط المشتركة محورا مباحثات فنية في إيران الشهر المقبل.
فيما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويتصدر الشأن العراقي لائحة القضايا الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض، تتزايد الدعوات التي تطالب كلا المرشحين لخلافة الرئيس جورج دبليو بوش بتحديد موقف الإدارة المقبلة تجاه العراق، وبشكل خاص الوجود العسكري المستمر هناك منذ الغزو الذي أطاح نظام صدام حسين في عام 2003. وبما أن النهج المتوقع للمرشح الجمهوري جون ماكين في حال وصوله إلى البيت الأبيض لن يختلف عن سياسة الإدارة الحالية التي تؤكد أهمية عدم وضع جداول زمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق، يبدو من الطبيعي أن تتركز معظم التقارير الإعلامية التي صدرت أخيرا في الولايات المتحدة على ضرورة أن يوضح المرشح الديمقراطي باراك أوباما موقفه العالمي، لا سيما وأن الديمقراطيين عرفوا بدعواتهم المطالبة بانسحاب عسكري مبكر. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل واشنطن وبغداد محادثات العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد التي أعرب الطرفان عن ثقتهما بأنها ستفضي إلى اتفاقية يتم توقيعها بحلول نهاية تموز المقبل. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أجرى خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة محادثات مع ماكين وأوباما لإطلاعهما على سير المفاوضات وموقف بغداد الذي يؤكد الحاجة لبقاء القوات الأمريكية في العراق حتى دحر الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار. وفي مقال نشر الأربعاء الماضي تحت عنوان رسالة السيد زيباري، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن وزير الخارجية العراقي أنه أبلغ أوباما بأن العراق ليس جزيرة، وبعبارة أخرى أن أي انسحاب أمريكي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، فضلا عن زعزعة استقرار المنطقة التي تحيط بالعراق بأكملها، وسيشجع أعداء الولايات المتحدة مثل تنظيم القاعدة وإيران. كما نقل عن زيباري قوله لدينا عدو مميت، مضيفا أنه عندما يرى هذا العدو بأنك تلزم نفسك بجدول زمني معين فإنه سيستخدم ذلك زيادة الضغط والهجوم، كما لو كان يجبركم على ذلك الانسحاب بحسب تعبيره. وأعرب زيباري عن اعتقاده أن بإمكان القوات الأمريكية الانسحاب، ولكن بشكل تدريجي يتزامن مع ازدياد قوة الجيش العراقي. كما نقل عنه القول إن رسالتي إلى السيد أوباما كانت واضحة جدا، حقيقة نحن نحرز تقدما كبيرا، ولدي أمل كبير بأن أي إجراء تتخذوه من شأنه أن لا يعرض هذا التقدم للخطر بحسب تعبيره. وأعرب زيباري عن الإطمئنان لجواب أوباما الذي جعله يعتقد بأن المرشح الرئاسي الديمقراطي لا يختلف كثيرا عن ماكين بحسب تعبيره. ونسبت واشنطن بوست إلى زيباري أيضا أن أوباما وعد بزيارة العراق. كما نقل وزير الخارجية العراقي عن أوباما القول إنه في حال فوز الديمقراطي فإن الإدارة الديمقراطية لن تتخذ أي قرارات مفاجئة أو طائشة، ولن يتخذ أي إجراء يعرض هذه المكاسب والإنجازات والاستقرار والأمن للخطر، ومهما كانت القرارات المتخذة فإنها ستكون من خلال التشاور الوثيق مع الحكومة العراقية والقادة العسكريين الميدانيين، بحسب ما نقل زيباري عن المرشح الرئاسي الديمقراطي. وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر أشارت المحللة السياسية الأمريكية كارلين باومان، وهي زميل أقدم في معهد المشروع الأمريكي لبحوث السياسة العامة American Enterprise Institute في واشنطن، أشارت إلى أهمية قيام المرشح الديمقراطي بزيارة إلى العراق لتقييم الأوضاع الميدانية، خاصة وأن الناخبين الديمقراطيين يطالبون بانسحاب عسكري مبكر من هناك.
ربما من المهم لأوباما في هذه المرحلة من حملته الانتخابية أن يزور العراق، خاصة وأن ماكين ذكر عدة مرات أن أوباما لم يزر العراق منذ فترة، وأعتقد أن إدارة حملة أوباما ترد على هذا الموضوع. كما أن الأمر المهم أيضا هو أن يجري أوباما تقييما للوضع على الأرض، لا سيما وأن العديد من الناخبين الديمقراطيين يريدون انسحابا مبكرا جدا لقواتنا من العراق.
وأضافت الباحثة الأمريكية كارلين باومان،
لذلك أعتقد أن تصريح أوباما في شأن زيارته المزمع إلى العراق والتحدث مع الأشخاص على الأرض يتعلق بمشاعر القلق إزاء موقفه من هذه القضية المحورية بشكل عام.
وكان الباحث الأمريكي المعروف مايكل أوهانلن، وهو زميل في مؤسسة بروكينغز في واشنطن، نشر في وقت سابق مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان أوباما والعراق، أشار فيه إلى الحرب العراقية كونها التحدي المحوري للأمن القومي الأمريكي، قائلا إن مشكلة أوباما لا تكمن في معارضته المبدئية للحرب فحسب، بل في تصريحاته خلال الحملة الانتخابية بأنه في حال فوزه سوف يسحب جميع القوات القتالية الرئيسية من العراق في غضون 16 شهرا من بدء ولايته. وأضاف أوهانلن أن هذه الرسالة قد تستميل الأمريكي ولا سيما أعضاء الحزب الديمقراطي، لكن من غير المرجح أن يؤيدها الناخبون من الوسط عندما يدركون النتائج المحتملة لمثل هذه السياسة على الأمن القومي للعراق والولايات المتحدة بحسب تعبيره. في المقابل عرف المرشح الجمهوري ماكين الذي زار العراق 8 مرات بمواقفه المتشددة بشأن التصدي للإرهاب والداعمة لإدارة بوش منذ بدء الحرب، كما دعا في وقت مبكر جدا إلى تعزيز القوات الأمريكية على الأرض في العراق، وذلك في مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان كيف يتحقق الانتصار في العراق بتاريخ 9 تشرين الثاني 2003، وقدم إذاعة العراق الحر عرضا له في ذلك اليوم نفسه. ويرى ماكين الذي يعتبره الأمريكيون بطلا سابقا في حرب فيتنام أن استراتيجية زيادة القوات الأمريكية التي أقرها بوش في إطار عملية فرض القانون في بغداد العام الماضي بدأت تؤتي ثمارها، معتبرا أن الحرب في العراق سوف تتكلل بالانتصار بأفق العام 2013 مع نهاية ولايته الأولى المحتملة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثلاثاء الأول من 2 تشرين الثاني المقبل.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وفي محور العلاقات العراقية مع دول الجوار، أكدت وزارة الخارجية عزمها على إرسال وفد من اللجنة الفنية التي شكلتها إلى طهران لبحث مسألة تثبيت الدعائم الحدودية بين العراق وإيران، إلى جانب إنهاء الخلافات بين الجانبين بشأن الحقول النفطية المشتركة. وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن اللجنة بصدد جمع المعلومات المتعلقة بالحقول المشتركة ومدى تداخلها في الأراضي العراقية والإيرانية لوضع الترتيبات المناسبة لحل هذه المسألة وطريقة العمل، وأضاف:
احنا متفقين على المبادئ الأساسية، باقينا بس نتفق على طريقة العمل، يعني ماكو خلاف على المبدأ، وإن شاء الله نحقق النتائج طيبة ونبدأ العمل قريبا الشهر القادم.
من جانبه، أكد أستاذ القانون الدولي هادي المالكي أن تثبيت الحدود البرية بين الدول أسهل بكثير من تثبيت الحدود البحرية، وأوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر خصوصية مشاكل الحدود بين العراق وبعض دول الجوار ومنها إيران والكويت.
الحدود البرية يعني مشاكل حلها ومشاكل تثبيتها وتحديد الحدود وتخطيطها أسهل بكثير من الحدود البحرية، لكن مع إيران تعرفون الوضع خاص مع إيران، وقد مررنا بفترة حرب 8 سنوات بين الدولتين، وكانت الحدود محددة بين الدولتين بشكل بناء على أساس اتفاقية 75، وتم ألغاء هذه الاتفاقية، ولكن يعني أتصور ممكن إعادة هذه الاتفاقية أو تعديلها بما يتلائم والمعطيات الجديدة للحدود بين الدولتين. أما بالنسبة للكويت، لدينا حدود برية وحدود بحرية، والمعروف أن في القانون الدولي العراق يسمى دولة متضررة جغرافيا لأنها تطل على البحر، على الخليج العربي بمساحة ضيقة، فتسمى متضررة جغرافيا في القانون الدولي، وهذه المساحة يعني متشاركة بيننا وبين الكويت من جهة وإيران من جهة.
ويقترن موضوع حقول النفط المشتركة بين العراق وإيران بقضية ترسيم الحدود وتثبيت الدعائم التي تعرضت إلى التغيير بسبب الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال حرب السنوات 8 في 80ات القرن الماضي. عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة نوه إلى أن العراق توقف عن الانتفاع من الحقول المشتركة مع إيران والكويت بعد أحداث عام 2003 فيما استمر الآخرون.
الإشكال إحنا وجهة نظرنا في لجنة النفط هو تقصير مؤسسة النفط العراقية، لأنه هذه الحقول سبق أن كانت مستغلة ومستثمرة من الطرفين الإيراني والعراقي، الكويتي والعراقي، لكن بعد 2003 يعني الاستثمار العراقي في هذه الحقول هو الذي تلكأ وتواطأ واستمر الآخرون. التقصير يعني في الحقيقة هو في الجانب العراقي، يعني هم الطرف الآخر مستمرين في الإنتاج من قبل 2003، وكان العراق أيضا مستمر في الإنتاج. على وزارة النفط العراقية أن تبدأ بالإنتاج أولا وتركز جهودها أولا على الحقول الحدودية، لكن الغريب أنه وزارة النفط مهتمة بحقول أخرى تقع داخل الأراضي العراقية، وهذا يسبب هدر للثروات العراقية.
ويوضح وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أن عدم تثبيت الدعائم الحدودية بين العراق وإيران أعاق عمل الفرق النفطية العراقية، وبالتالي أخر استغلال العراق للحقول النفطية المشتركة.
وزارة النفط عندها ناس تشتغل على الحقول النفطية مع الكويت وبنفس الوقت مع إيران، لكن أحيانا أكو اختلاف على خط الحدود يمنعوهم مرات من الوصول إلى كامل المنطقة. فإحنا إن شاء الله من نروح الطهران ننظم العمل وكيفية الوصول وكل التفاصيل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنرافق في ختامها خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، تحت ضغط الحاجة وعدم الاستقرار عرضت دور وأملاك البعض من المهجرين قسرا من المناطق التي كانت تصف بالساخنة، عرضت للبيع، حيث قطعوا الأمل بالعودة إليها من جديد بعد أن عجزت نجاحات الإجراءات الأمنية عن امتناع تلك العوائل باتخاذ قرار العودة. فأغلب تلك العوائل المهجرة تفضل الاستقرار بعيدا عن المناطق التي تركتها تحت تهديد السلاح، كمناطق خان بني سعد وأبو غريب وسبع البور وغيرها. سعد كامل والتفاصيل.
بعض من مناطق العاصمة والتي كانت تصف بالساخنة أمنيا تشهد ارتفاعا بأعداد دور وأملاك العوائل المهجرة المعروضة للبيع بعد أن عجزت نجاحات الإجراءات الأمنية عن إقناع تلك العوائل باتخاذ قرار بالعودة. فأغلب العوائل المهجرة تفضل الاستقرار بعيدا عن المناطق التي تركتها تحت تهديد السلاح خلال فترة اشتداد العنف.
تهجر من منطقة خان بني سعد للمدينة، مدينة الصدر، قبل تقريبا 3 سنوات. احنا مال المنطقة بعد ما نقدر نرجع، عرضوا علينا تبيع بيتك، لكن هو اللي يروح يلقي بيت صاير خراب من يشتري.
من عرض عليك؟
جماعة يعني ناس نعرفهم احنا نتصل بيهم. لا والله سعر تعبان، هم الغاية حتى هم يستفادون من اللي بيوت.
احنا كنا ساكنين بالحصوة مال ابو غريب، وتهجرنا هسه مدينة الصدر.
شو بتهجر؟
ورا السدة 2006، اي بشهر 3/15.
بيتكم اللي عفتوه كان ملك؟
اي ملك.
زين، قدرون ترجعون للمنطقة؟
انا ما نقدر نوصله ولا نقدر نبيعه، يعني شلون نبيعه؟ نعرف في واحد يعني هو يبيع عنه.
وبعد شهور طويلة من المعاناة وملاقاة ظروف عيش صعبة بعيدا عن البيوت والأملاك، تبحث عوائل مهجرة عن الاستقرار بمناطق جديدة لا تراودها فيها مشاعر الخوف والقلق.
احنا كنا بسبع البور، عندنا مولتنا 300 متر، تهجرنا، صار السنة الثانية هاي راح نكملها بالحرية. هسه احنا يعني 120 متر نريد نشتريها، عود قلنا بكذاك البيتين باع لسبع البور ونضيف عليه هاي الفلوس.
من باع بيتكم؟
هسه لحد الآن من باع، قبل شهر قالوا عود يعني 23-24 بالكيت، وهذا طالبين ب 50. يعني احنا تصور هسه راح نقعد 120 متر ونعوف ملكنا هناك في حي، بس شنو راح يعود نبيع العدنا والما عدنا نبنى 3 غرف فوق للمتزوجين. فإيه يعني بحها والله ليك لباس خلق، يعني قل لهم تعالوا، هاي يعني واحد يطلع على الثاني طخبي.
وتحت ضغط الحاجة وعدم الاستقرار عرضت دور وأملاك البعض من المهجرين للبيع من قبل أصدقاء ومعارف لهم في المناطق التي قطعوا الأمل من العودة إليها، بحسب أبو داود صاحب مكتب للعقارات في حي السلام.
تنعرض يمنا بيوت هواية مع العوائل المهجرة، احنا مجرد تسهيل أمر، يعني تسهيل أمر للعالم هاي، لأنه هو من لا شارع ما يقدر يجي يعني، فاحنا نحاول نسهل له أمر ونبيع العقار مالته. بس هي الشغلة ما قلك ما بيها خطوة، بيها خطوة، وتعرضت هواية دلالين للقتل والتهديد، جماعات المسلحة يحاولون يهددون، وإضافة إلى هذا يأخذون أتاوى من عندنا، يعني يطلب مبلغ فد يعني مثلا على سبيل المثال 5 ملايين 10 ملايين. هو اصلا البيت هذا مال المهجرين اعتيادي، هو مبيوع بكسران يعني ما مبيوع بالمبلغ المطلوب يعني.
وعن تداعيات ظاهرة اقبال العوائل المهجرة على بيع الدور والاملاك في المناطق التي غادروها قسرا، يتحدث رئيس لجنة المهجرين قسرا في مجلس محافظة بغداد مازن الشيحاني.
هذا ليس بحل، بل هذه مشكلة اخرى تزيد الحقد، تخلف كثير، تخلف اثار نفسية، وتخلف الحقد الدفين الذي انا
مع هذا الحل.
لا، انا مع الحل الذي قالته خطة فرض القانون عندما أول ما بدأت قالت أنا سأطبق نظام ورفع الغصبية عن البيوت
المناطق. فيما لو بيعت بيوت المهجرين الشيعة في مناطق السنة وكذلك أو العكس في مناطق الشيعة ماذا سنحصل؟
إذا كان الأمر بهذا الشكل الذي أسمع عنه طبعا هذه مشكلة أرادها الإرهاب أن تكون، فعلينا أن نعيد الحسابات.
فيما يتأسف الحاج فاضل المياحي من أهالي مدينة الصدر على حال بعض المناطق بعد إفراغها من صفة التنوع الطائفي والتي رافقتها منذ زمان.
غلط، هذه المنطقة طابعها الأغلب سني، أنت بيع بيتك واطلع وخلص بحياتك، وهذه طابعها شيعي، أنت بيع بيتك واخلص بحياتك. هذه غلط، راح يصير أحادية، راح يصير أنانية، راح يصير تفرقة. أنا أنصح الجميع إخواننا المهجرين ثبات وتفويض الأمر لله والصبر والمرابطة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تم فصل 21 طالبا من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء قبل يومين من بدء الامتحانات النهائية بسبب الغيابات، ومعظمهم من محافظات أخرى، وقد تحملهم وعوائلهم متاعب ونفقات ومخاطر كبيرة خلال رحلتهم الدراسية بسبب تردي الأوضاع الأمنية، خصوصا أولئك الطلبة الذين يسكنون محافظة ديالى. وقد نفى الطلبة المفصولون أن تكون أعمال الكلية قد أبلغتهم بتجاوز النسب الغيابية. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء تابع لنا هذا الموضوع واستفسر عنه من عميد الكلية الدكتور حاكم محسن محمد.
حرم 21 طالبا من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث أبلغوا بقرار فصلهم قبل يومين من بدء الامتحانات، كما يقول الطالب مثنى صباح، وهو ما أثار استغراب الطلبة الذين لم يصدق قسم منهم أنهم تجاوزوا نسب الغيابات المحددة قانونا، سيما وأن الطلبة المفصولون نفوا علمهم بأي تنبيه أو تحذير وجه إليهم من قبل رئاسة القسم الذي يدرسون فيه. بينما قال عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور حاكم محسن أنه تم تنبيه الطلبة وإنذارهم عبر آليات معروفة، الأمر الذي يكشف ربما عن خلل في طريقة تبليغ الطلبة بنسب غياباتهم.
قبل يومين قبل امتحانات يصل طلب، ليش يعني ما ندرحنا لا موقعين على انذار ابتداء على انذار نهائي، يعني لا سوينا رفع نسب، يعني ما يصير هيك. احنا كنا ماتين متحضرين الامتحانات، يعني لازم يقدرون الظروف، وخصوصا يعني حتى احنا بكربلاء كنا متأذين قسم داخلي، وبعدين الاوضاع اللي بكربلاء والمصاريف وتعب الاهل وكل هذا، وتعال تجي انت بعدين توصلنا. يعني احنا نتمنى واحد يسمعنا، نتمنى، لان احنا 21 طالب مو شويه، وسنه كامله ماتين مو شويه بحق الطالب، يعني ترجع سنه كامله من عمره.
معظم الطلبه الذين تم فصلهم بسبب الغيابات هم من محافظات اخرى، وقد تحملوهم واسرهم متاعب ونفقات ومخاطر كبيره خلال رحلتهم الدراسيه بسبب تردي الاوضاع الامنيه، خصوصا اولئك الطلبه الذين يسكنون في محافظه ديالى، ما يعني أن قرار فصلهم شكل ضربة معنوية قوية لهؤلاء الطلبة.
لا وجهونا في الدندار، لا قالوا لنا يا بنتوا مثلا عندكم غيابات هواية متجاوزة، لا في شيء، يعني رأسا بأنه يا بطلعت سامينا، وبعدين رحنا لهم قالوا لا عاد روحوا تقروا وامتحنوا شو اسمه، جينا اللي شو اسمه قالوا يا بها المفصولين. زين أما نسوا ولا ساتذة نسوا الأوضاع كانت بديالة، قوة روحتنا لهالينا نرجع حماتين، لو يعني لو ضاع حيل متأزمة يجي يفصلنا كلها، يعني كل التعب وكل المأساة وكل اللي عانيناها ما صايرها، يعني بتاريخ العراق كله يروح يقول له يا جامعة يا جامعة مثلا وفاصلة لا طالب، يعني بعذر بأنه تعدى غيابه وفي شيء، ما قلت شيء.
وبينما اتهم الطلبة المفصولون عمادة كلية الإدارة والاقتصاد بفصلهم قبل يومين من بدء الامتحانات وبأنها لم تتخذ القرار ذاته بحق طلبة آخرين تجاوزوا النسب الغيابية أيضا، رفض عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور حاكم محسن محمد هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها معلومات غير دقيقة.
هؤلاء الطلبة هم 21 طالب، ليس كل ما فصل، وإنما هناك أو اعتبروا راسبين بالغياب، هناك غيرهم مجموعات صدرت بهم أوامر إدارية خلال السنة الدراسية، وهذا وفقا للتعليمات والقوانين اللي تسمح لنا بأن نرصن العملية العلمية والتعليمية ولا نسمح بالتغيب، رغم أننا حريصين على مصلحة الطلبة هم باعتبارهم أبنائنا أو أخواننا، ولكن هناك من يتمادى في الغيابات رغم توجيه التنبيه والإنذار الأول والإنذار النهائي وأخذ التعهدات من البعض منهم، رغم أن البعض منهم غير موجود، فحنا ندعو ونوصي زملائه بتبليغه إلا أنهم لا يتواجدون، ولذلك اتبعت الإجراءات الإدارية وفق القوانين والتعليمات التي تسمح بذلك. ومعلومة أنه قبل يومين من الامتحانات هذا أمر خاطئ، لأن موضوع هؤلاء الطلبة نوقش في أواخر شهر نيسان وصدر الأمر في شهر مايس.
تلجأ رئاسات الأقسام في الكليات إلى تبليغ الطلبة بنسب غياباتهم عبر لوحة الإعلانات، كما يشير الدكتور علاء فرحان رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، وهو القسم الذي يدرس فيه الطلبة المفصولون.
قانون وزارة التعليم العالي باحتساب النسب بشكل التالي: عندما تكون المادة ساعتين بالأسبوع، 6 ساعات خلال السنة تصبح 10% وينفصل بعد ال6 ساعات. عندما تكون 3 ساعات، 9 ساعات يجيب خلال السنة كاملة، تعتبر 10% وبالتالي يفصل الطالب. يتم تبليغه بالشكل التالي: لدينا سجلات غيابات لدى كل تدريسي، وأمامك نوع من السجلات الآن بغيابات الطلبة، ولدينا كذلك سيطرة في داخل القسم من خلال القصاصات اللي وقعها التدريسي لغياب يوم بيوم، وتحدد النسبة اللي موجودة بها. عندما يصل الطالب إلى نسبة معينة يقدم التدريسي كشف، وهذا الكشف أمامك، والكشف يعلق في لوحة الإعلانات، ثم يبلغ التدريسين الطلبة في داخل الشعبة بأن وصل 4 ساعات، وصل 6 ساعات، وصل 8 ساعات، وصل 9 ساعات بالغيابات مالته، ونطلب منهم.
يبدو أن جوهر المشكلة في آلية تبليغ الطلبة بغياباتهم، فكثير منهم لا يقرؤون لوحة الإعلانات أو أنهم لم يكونوا موجودين ساعة تعليقها، فيما لم يقم قسم الغيابات في قسم العلوم المالية والمصرفية خصوصا بتأكيد تبليغ بياناته الخاصة بالطلبة الذين وصلت غياباتهم نسبا خطيرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
بل تنهلاك يرضون أنا مو بيدي أهلي ما يرضون راضيهم ليش ما يرضون
أنا مو بيدي أهلي ما يرضون راضيهم
أهلي ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، بس إنهالك يرضون، بس إنهالك يرضون.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع الآن حلقة من البرنامج التراثي المنوع من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. في هذه الحلقة نأتي إلى ختام سرد قراءة المقام مع المرحومة صديقة الملاية، ونود هنا أن نلفت الانتباه إلى أننا في صدد التسجيلات القديمة والقديمة جدا بل والنادرة أيام الواير في العشرينات والثلاثينات، إلا أن أصالة الكلمات وشعبية اللحن وروعة الأسلوب وخصوصية الإيقاع تبقي هذه التسجيلات حية مهما مر الزمن.
Yeah. كان الصديق الملاية كوكبا من كواكب الطرب، هذا الكوكب أشرق في شمال الطرب العراقي عشرات السنين، فقد وهبها الله حنجرة غير عادية. كان لها صوت دافئ فيه الرخامة وفيه العذوبة، وكان يصل إلى مسافات بعيدة. صديق الملاية كانت أول مطربة عراقية غنت من دار الإذاعة العراقية منذ تأسيسها، أي سنة 1936، ولقد كان لها إلمامها وخبرتها بأطوال العبوديات وبالبشتات الفولكلورية وبالمقامات الغنائية العراقية. وما أن اعتزلت الغناء إلا ونكبت بعينيها إذ فقدت بصرها، هكذا قلب الدهر لها ظهر المجن، ويوما بعد يوم أصبحت لا تملك من متاع الدنيا شيئا غير بقية من أسماء القديمة.
Ah.
أعتقد أن ثمة من احتال عليها بشكل من الأشكال فجردها من مصوغاتها أو من كل ما دخرته. ولما لم تجد المسكينة وسيلة للعيش جلست بقارعة الطريق تسجد المارة وقد بسطت كفها كأية امرأة فقيرة معدمة مسكينة. كان هذا حالها حتى حدث أن مر بها أحدهم فوقف بالقرب منها وهو يحدق بوجهها ويعصر الفكر ويسأل نفسه من تكون هذه العجوز البائسة؟ إن وجهها يكاد يكون معروفا لدي ولكنه لا يريد أن يصدق عينيه. وعندما لم يتمالك نفسه سألها بصوت مخنوق شو اسمك؟ فأجابته اسمي صديقة. فصرخ الرجل لا إله إلا الله، أتكونين صديقة الملاية؟ قالت نعم. وعندما ناولته بطاقتها الشخصية التي كانت تحملها معها وطالعها عاد إلى نفسه يشائلها كيف يمكن يا إلهي سبحانك أن يزري الدهر بهذه المرأة إلى هذه الدرجة، هذه المرأة الفنانة التي كان الرجال يتهافتون على ملهاها للاستماع إلى صوتها وللاستمتاع بأغانيها، هذه المرأة الفنانة التي كان الكثيرون يهيمون به عشقا تجلس بقارعة الطريق تسجل مرة، لا إله إلا الله، أين مصوغاتها التي كانت تزيدها فتنة من مصوغات الذهب واللآلئ؟ هذا الرجل الإنسان، هذا الرجل العراقي الأصيل الذي أخذته شيمته ككل عراق أصيل كان أحد موظفي دار الإذاعة العراقية الكبار، ومنذ أن التقى بها لم تجلس صديقة الملاية في الشارع ولم تبسط يدها للمرة، لأن حفلاتها الغنائية بواسطة هذا الرجل عادت دار الإذاعة إلى بثها من جديد ودفع لها من صندوق دار الإذاعة العراقية ما يمكن أن يغنيها عن الاستشهاد، كما خصصت دار الإذاعة لها مبلغا تقاعديا لا بأس به. وهنا لابد لي أن أذكر المرحوم قارئ المقام الأستاذ محمد القبنشي الذي ما أن سمع بما آلت إليه حالها إلا وصرخ من الأعماق يا ناس يا ناس ارحموا عجيز قوم ذل، وهكذا طوقها بجناحي عطفه وكرمه حتى وافتها المنية سنة 1969. ماتت المطربة الكبيرة صديقة الملاية دون أن تترك شيئا غير بعض الأسطوانات والتسجيلات. ماتت المطربة صديقة الملاية رحمها الله.
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
اسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرحنا الأشعار.